لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي يا نساتي سادتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة. هذه الحلقة كانت مفروض أنها تأتي مباشرة بعد الجولة وتكون مراجعة لمباريات الجولة الماضية، ولكن بعد منتصف الليل أمس في حساب نادي الهلال على تويتر أو حتى في حساب نادي الوحدة الإماراتي أعلنت صفقة على الأغلب قبل سنة ونص كانت من غير المنطقي أن توضع في هذا المكان. أعلن نادي الوحدة الإماراتي عن توقيعه لصفقة إعارة مع ماثيوس بيريرا القادم من نادي الهلال السعودي حتى نهاية الموسم، وبكذا تكون انتهت أول سنة ونصف لبيريرا مع الهلال من أصل 5 سنين يعني ينص فيها عقده مع نادي الهلال، نصف سنة منها بتكون مع نادي الوحدة الإماراتي، وبكذا ينهي أول سنتين له مع الهلال. كيف وصل بيريرا إلى هذه المرحلة؟ وش كان المتطلع من بيريرا؟ وش يعني أن الهلال الموقف من التسجيل ولا قدر يسجل في الصيف ولا راح يقدر يسجل في هذه الفترة الشتوية أن يستغني عن لاعب بقيمة ماثيوس بيريرا المادية اللي كانت واصلة إلى 18 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، وكانت من وست بروميتش ألبيون النادي اللي كان يعتبر ماثيوس بيريرا كنجم أول له في البريمير ليج وحتى ما قبله في الشامبيونشيب. هذا النوع من الأحاديث وهذا النوع من الملفات بنبدأ نسهب فيه بشكل أكبر ونحاول نفهم وش اللي يوصل ماثيوس بيريرا إلى هذه المرحلة. يرافقني الحبيب القدير أبو علي في هذا الصباح وفي هذا المساء. مسيت بالخير يا أبو علي.
مسيت بالنور يا أبو سعود، يا أهلا وسهلا، سعد الله أوقاتك بكل خير.
أوقاتك بالخير واليمن والبركات. كان الخبر عليك صادم؟
لا، لأنه أول شيء كان في تمهيد الفترة الماضية أنه بيريرا بيخرج من الهلال استبعادا من قوائم المباريات الأخيرة، كان يوحي أنه في مشكلة حاصلة، ولكن أعتقد أنها نهاية سيئة جدا للاعب. إذا بنختصر القول عنه، أعطيته كل شيء وهو بالمقابل ما أعطاك ولا حاجة. يعني الهلال دفع فيه أكثر مما دفع في أي لاعب آخر، أصر عليه كما لم أشاهد الهلال يصر على لاعب يعني خلال السنوات الماضية، وكان في ترحيب كبير وأتى لفريق جاهز، فريق أنت عبارة عن القطعة الناقصة الموجودة فيه، لأنه تزامن مجيئة مع رحيل تشوفينكو، وسابقا الهلال أيضا كان موجود عند إدواردو، فبالتالي أنت أتيت لتشغل مركز الهلال تاريخيا عند الكثير من اللاعبين المميزين والنجوم فيه كماتشو، تياغو نيفيز، شوفينكو، إدواردو، كثير من اللاعبين الآخرين اللي أتوا في هذا المركز. فأنت أتيت لفريق جاهز قاعد يمر بنجاحات كبيرة قبلك ومعك وحيكمل في الغالب بعدك، فأتيت في فترة مثالية للهلال، ومع ذلك أنت ما ساعدت نفسك ولا ساعدت الفريق اللي أعطاك كل شيء. فهي نهاية مخيبة خلينا نقول قصة حب من طرف واحد، اللي هي كانت من طرف الهلال تجاه بيريرا،
صحيح،
ومن جمهور الهلال تجاه بيريرا، ولكن الرجل لم يبادلهم لا ناديا ولا جمهورا. ذات الحب والتقدير اللي أظهروه له في الفترة اللي هو كان موجود فيها، نعرف أنه دوري أبطال آسيا النسخة السابقة اللي فاز فيها الهلال لزاما عليك أنه أنت تسجل 4 أجانب تختارهم في دوري أبطال آسيا قبل تبدأ المسابقة. من النسخة الماضية صار عندك خيار أنه تقدر كل مباراة تحدد 4 اللي بتختارهم، والهلال من البداية أعطى ثقة أنه أنت واحد من الرباعي الآسيوي مع ماريغا ومع غوميز ومع جانغ هيون، فكان هذه خلينا نقول زي نوع من التقدير المبكر اللي أعطاك إياه الهلال، على الرغم من أن بوادرك في بداية الموسم ما كانت صراحة مشجعة أنه أنت تكون أحد الخيارات. أنت جيت على حساب واحد زي كاريو، وجمهور الهلال عنده عاطفة كبيرة تجاه كاريو بعد اللي سواه في 2019، وأداء كاريو حتى داخل الملعب يعني يشفع له بشكل كبير. عشان كده أنا أقول لك أن الهلال أعطاه كل شيء، جمهور الهلال أعطاه كل شيء، ولكن بالمقابل لم يجد الهلال ولا جمهوره من بيريرا خلال الفترة الماضية إلا الخذلان.
وهذا أبو علي يعني خلينا ندفع لأسئلة كانت فيما قبل بداية هذه الصفقة، وهي أنه ليش ماثيوس بيريرا هو اللاعب المختار، وهل هو أصلا كان اختيار صحيح ولا لا؟ لو جينا على المستوى الاحتياج ماثيوس بيريرا كان واحد من أكثر اللعيبة في البريمير ليج الفاتن في الموسم اللي بقى فيه وست بروميتش، وقبلها بسنة كان أكثر لاعب في الشامبيونشيب صناعة الأهداف، وكان واحد عمره 23 سنة 24 سنة في وقت ما الهلال انتهت فيه فترة جوفينكو، فكان يحتاج إلى لاعب في هذا المكان، فهذا سبب أعتقد كان جدا مقنع أن يتوجه الهلال للاعب بهذا الاحتياج. بعد ذلك في الفترة اللي قضاها ليوناردو جارديم أتذكر كان ينقال زين أنه هذه الجوهرة في يد فحام، على أساس أنه جارديم هو الفحام وبيريرا هو الجوهرة، وكان ينقد كثير جارديم على أنه يحاول يطلع دائما منه الاعتراكات البدنية، وحين يرجع إلى خطوط متأخرة جدا، فين قال أنه جالس يلعب بيريرا محور، وأنه بعد إقالة جارديم ممكن تلقى هذا اللاعب. ولكن في كل هذا أمانة الكل كان يصف في مصاف بيريرا، حتى في رمضان الماضي اللي هي كانت أول فترة أقدر أؤرخ لها أنها فترة الانهيار لماثيوس بيريرا، لأني أعتقد أنه آخر مباراة لعبها كلاعب أجنبي مؤثر كانت مباراة هي والنصر الأربعة في كأس الملك. ففي وقت لما كان يستبعده واحد مثل رامون دياس في بطولة دوري أبطال آسيا في دور مجموعات المجمع اللي يقيم في الرياض رمضان الماضي، كانت الأسئلة كثير تسأل أنه ليش هذا اللاعب يستبعد. ولكن أنا أعتقد أن الهلال ما راح يفقد شيء، يعني أنت كأنك فقدت شيء هو العدم، ما يعني لك أبدا شيء ماثيوس بيريرا. وعشان نكون يعني واقعيين في ذلك لازم نسرد السياق الزمني اللي وصل لبيريرا في هذا المكان. وأنا هنا أتكلم على أنه الهلال الموسم الماضي كان في فترة الحسم كان في أمس الحاجة إلى لاعب في العمق الهجومي. أنا هنا أتكلم عن لاعب مثل محمد كنو كان موقوف، لاعب مثل عبدالله المالكي كان مصاب، لاعب مثل سلمان الفرج تعرض لإصابة أكثر مرة وعاد ورجع، كاريو برضو تعرض لكمية إصابات، فكان هذا الوقت اللي كان المفروض فيه يبرز ماثيوس بيريرا. مع الأسف أنني وراء مو مع الأسف بس مع الأسف على الصعيد الفردي، يعني أن اللي برز في هذا المكان واحد مثل مصعب الجوير، وأتمنى يا رب لمصعب التألق وأنه يكمل على هذا المنوال. ولكن أنا أتكلم هنا لما أقول مع الأسف بقياس أنه عندك لاعب غالي جدا في هذا المكان وفي هذا التوقيت استعنت بمصعب الجوير. وأنا هنا أتكلم مثلا عن مباراة الهلال والفيحة الموسم الماضي اللي شارك فيها ماثيوس بيريرا، وكانت مباراة ممتدة إلى 120 دقيقة، في الوقت اللي ينزل فيه مصعب الجوير كنت تحس أنه فيه لاعب وسط ثالث في وسط الملعب، في الوقت اللي كان يشارك فيه بيريرا كنت أشعر صراحة بالكثير من النقص في هذا المكان. ولكن الشاهد في هذا أن الهلال لعب 120 دقيقة في جدة، رجع ثلاث أيام الرياض، ثم سافر جدة مرة ثانية عشان يلعب قدام الاتحاد، وكانت مباراة صعبة جدا. الاتحاد كان فارق بأكثر من 5 نقاط على ما أعتقد أو 6 نقاط إن لم تخني الذاكرة عن الهلال، وكان الاتحاد النادي اللي ممكن أي نتيجة غير الخسارة يعني أنه بيفوز في الدوري، فلو تعادل على الأغلب كان بيكسب الدوري، ولو فاز كان ينحسم الدوري أصلا وعلى أرض الاتحاد. والهلال وقتها على مستوى الوسط كان يخسر كنو للإيقاف، كان يخسر كاريو للإصابة، عبد المالك للرباط، حتى كويلار أعتقد أنه في ذلك المباراة ما شارك، شارك عبد الله عطيف اللي كان عنده رباط 10 شهور غايب من بعد مباراة فيتنام، ما شارك، عاد في هذه المباراة اللي تعتبر بدنية صعبة جدا على فريق مثل الهلال قدام الاتحاد. ومع ذلك كل هذه العوامل ما خلت دياز اللي كان في ذاك الفترة تعتبر فترة ذهبية جدا وفترة نجاح كبيرة مع الهلال، ما خلى بيريرا ياخذ هذه المكانة، لأنه يعلم جيدا أنه بيخسر الكثير من الكور في عمق الملعب، وبترجع الكور في ملعبه في أكثر مرة، وهذا الشيء اللي أكيد غير محتمل في ملعب نادي الهلال. فاستبعد بيريرا وأشرك سالم في هذا المكان، فكان وسط الهلال أعتقد عبد الله عطيف، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل ماريغا، إيجالو، وبها كسبها الاتحاد بثلاثية. وبعد ذلك خلنا نقول مرت مراحل، خلنا نقول تحول هذا الدوري من يد الاتحاد إلى يد الهلال. طيب هل هذا هو التشكيل الوحيد اللي كان الهلال يحتاج فيه بيريرا باحتياج ملح؟ أنا أقول لا، بداية هذا الموسم برضو كان الإيقاف لاحق عبد الله محمد كنو، وكان عبد الله المالكي ما زال متعرض للإصابة، وسلمان الفرج كان مصاب، وكان الكل ينتظر كيف بيملأ بيريرا هذا المكان، ومع الأسف أنه كان مستمر في مرحلة الانهيار. أنا هنا أقيس بهذا الموسم اللي إحنا نعتبر فيه الهلال سيء جدا، وأقيس بذاك الموسم الموسم الماضي اللي الهلال كسب فيه 7 مباريات كبرى وكان فيه الهلال ممتاز جدا، كيف أنه بيريرا أنت ما تفقده هنا ولا تفقده هنا، فرحيلة بالنسبة لي أنا ما كان يعني لها شيء كثير.
والحكم على بيريرا يعني لما تكلمنا عن الموسم الماضي يخليك متردد بسبب نقطتين مهمتين جدا. الأول أسلوب لعب دياز اللي ما في مكان اللاعب عشرة تقليدي بالخصائص اللي ممكن بيريرا يحب أنه يلعب فيها. والأمر الآخر اللي كنا نتكلم عنه أنه أتى للهلال على نهاية المعسكر الإعدادي، فبالتالي ما خاض فترة إعداد في الصيف. فكان أنا بالنسبة لي الحكم على بيريرا أقدر أخرج بتصور أو انطباع من أول مباراة في الدوري اللي أتذكر أنها كانت بين الهلال وبين الخليج اللي كانت موجودة في الشرقية في بداية الموسم، واللي الهلال كسبها بنتيجة 2-0، واللي في تشكيلاتها الأساسية ماثيوس بيريرا بدأ المباراة كلاعب أساسي كلاعب 8 على الجانب الأيسر، لعب تقريبا 88 دقيقة في ذيك المباراة. من ذيك المباراة تولد لدي شعور أنه الأمل مقطوع في بيريرا، لأنه أنت جاي من فترة إعداد وقاعد تلعب بشكل أساسي بداية الموسم بحكم إصابة أكثر من عنصر في الهلال واحتياج الهلال لك في هالمرحلة تحديدا، ولكن ما أظهر اللاعب من الرغبة ومن القتالية ما يخليك تشعر أنه أوكي بمرور المباريات مستوى بيتحسن وبينجح وما إلى ذلك. ولذلك لما اللاعب ما يبدي رغبة ولا يبدي قتالية أنه يبغى ينجح يخليك هذا فورا تتنازل عن السبب الثاني اللي هو موضوع التوظيف. لأنه أقدر أعطي مثال قريب من بيريرا بشكل كبير اللي هو كورنادو اللي عانى كثيرا هالموسم والموسم الماضي حتى مع كونترا لما رجع ولقى خط هجوم الاتحاد بعد عودته من الإصابة مبنية على عبد العزيز البيشي رومارينيو عبد الرزاق حمد الله، أنه أنت مضطر أنك تلعب دور غير اللي أنت كنت معتاد عليه. لأن في بداية الموسم لما كان كورنادو مكسر الدنيا مع الاتحاد كان يلعب عشرة وكان لاعب التسعة في الاتحاد بسبب سوء يوسف نياكاتي هو رومارينيو، فلما رجع لقى أن حمد الله هو التسعة ورومارينيو وراه وأنت لازم تلاقي لك مركز جديد في الاتحاد. لعب أحيانا طرف أيسر، هذا الموسم مع نونو سانتو لعب ثمانية، لعب في بعض الأحيان لعب طرف، وظفه في أكثر من مكان، ما يعطيك الأداء المثالي لكن تحس أن بصمة ولمسة كورنادو لسه موجودة، تحس أن تأثير رونالدو في الكور الثابت وفي بعض المواقف لسه موجود، وأهم من ذلك كله تحس اللاعب أنه عنده رغبة أنه يأدي. ولكن بالنسبة لماثيوس بيريرا من أول مباراة في الموسم كان واضح اللاعب أنه عنده مشكلة كبيرة جدا. وأتذكر أنه لاحظت من المباراة الأولى وحتى كنت كذا ألتقط بعض الحالات نستعرضها في عندنا برنامج تحليلي على SSC، أنه الفكرة دائما أنه لما تقطع الكرة من الهلال أكثر واحد يفقدها في الملعب هو بيريرا، بس آخر واحد يحاول يسترجعها هو بيريرا نفسه. يعني في المرات اللي كان الهلال يخسر الكرة بتلاحظ أنه في شراسة في الضغط من كاريو من كويار من أكثر من عنصر، وبيريرا قاعد يسحب رجليه في الملعب. هذا ما هو بشكل لاعب جايك من فترة إعداد كاملة كانت موجودة معاك في الصيف، هذا لاعب بهذه الرغبة وهذه القتالية أنت ما تقدر تراهن عليه حتى لو غيرت المدرب وجبت مدرب ويقول أنا ببني أسلوب لعب الفريق عليك، لأنك في نهاية الأمر أنت ما أظهرت أنك عندك رغبة أنك تساعد نفسك عشان إحنا نحاول نساعدك في موضوع المركز أو التوظيف أو بقية الأشياء الأخرى. وهذا أبو سعود يطرح أنا في ظني سؤال مهم جدا، أنه أصلا ليش فشل بيريرا؟ يعني ليش صفقة لما جابها الهلال كان كل شيء حولها يدعو للتفاؤل ومن ثم فشلت؟ الناس كثير تتكلم على موضوع أنه هو جايك من فريق دفاعي يلعب في معظم الأحيان لما كان يلعب في البريمير ليج يلعب على ردة الفعل، فبالتالي هو ياخذ الكرة وفريقنا في حالة دفاعية فعنده مساحات كبيرة يقدر يستلم الكرة ويوقف عليها وينتظر زملاء يطلعون، بينما أسلوب لعب الهلال يعني قد يكون مختلف عن هالأسلوب، فبالتالي هذا اللي يخلي النجاح ما يكون كبير. الفكرة يعني بشكل عام ما هي بغلط، لكن في نماذج عديدة أتت من أندية ومن مستويات وبطولات للأندية ما تنافس على الدوري أو على البطولات ومع ذلك نجحت. نرجع مرة ثانية لكورنادو. كورنادو بدأ مسيرته يعني كلاعب معروف في مالطا، بعدين لعب في السيريا بي مع باليرمو دوري الدرجة الأولى في إيطاليا، ومن ثم انتقل للشارقة الإماراتي لفريق يبغى ينافس على الدوري. صح كان مبتعد عن الدوري من فترة، بس أنه فريق وجد نفسه في المنافسة، وأنت بتلعب لاعب عشرة أنت صانع اللعب في فريق يبغى يفوز بالدوري، ما شعرنا أنه كورنادو عنده حاجة ناقصة. ومن ثم انتقل الاتحاد بضغوطات أكبر بحكم وجوده في نادي جماهيري ونادي كبير في الدوري السعودي، ما شعرنا أنه كورنادو عنده مشكلة. وقس على ذلك يعني كاماتشو وش كان قبل يجي للهلال؟ تياغو نيفيز جايك من هامبورغ في الدوري الألماني، فيقدر اللاعب
أندريا كاريو جايك من واتفورد.
أتكلم حاول أبو سعود ألتقط نماذج صناع لعب، ولا في كاريو وفي ويلهامسون وفي كثير من اللاعبين إيجالو نفسه ما كان عنده مسيرة عظيمة مع أندية تنافس على الدوري. يعني ذكر الموسم الماضي أنا قلتها عن إيجالو، أول بطولة حقيقية ومهمة يفوز فيها هي كانت الدوري مع الهلال. فبالتالي في نماذج عديدة، لكن صناع اللعب تحديدا في نماذج كثير. ما هو بشرط أن يجيك صانع لعب من فريق، معناتها ما ينجح عندي صانع لعب إلا إذا بجيبه من ريال مدريد ولا برشلونة ولا يوفنتوس ولا بايرن ميونخ. هذا ما هو هذه فكرة. أنا أقولك في الجانب النظري هي صحيحة، أنه تحاول تجيب لاعب، تحاول دائما تجيب لاعب يلعب في فريق أو في دوري قريب من مستوى التنافس والأدوار اللي أنت تطلبها منه، لكن كان قادر ينجح بيريرا حتى لو كانت عنده هذه المشكلة.
أنا بسألك هنا بالي سؤال عشان نقدر نقيس وين المكان اللي وصل له ماثيوس بيريرا. كم مرة عتبنا نياك على دياز آخر 3 شهور؟
كثير.
هل عمرنا عتبنا أنه بدء وأن بيريرا ما لعب؟
أبدا.
لأنه فعليا هذا واحدة من الأشياء الصحيحة النادرة اللي جاي يسويها هذا الموسم، أنه وجود بيريرا بالنسبة لك مشاكل. والشيء صراحة وعلي اللي يشغل تفكيري دائما، أنا كل ما شفت العوامل اللي صارت برا طبعا الملعب له علشان ينجح ولا نجح أتعجب من شخصيته أكثر. يعني أنا أتذكر زين الموسم الماضي لما جاب بوزن زايد وكان هو يطلب معه مدرب برتغالي عشان يقدر يعني ينزل وزن ويبني عضل، وكان عنده أعتقد حصص زايدة، وفعلا توفر هذا المدرب باسمه. وأتذكر أبو علي في نهاية الموسم الماضي وقت ما الهلال راح يأخذ الدوري وتعرض هو الفيروس كورونا ثم تعب في صدره، طلب أنه يأخذ إجازة ويروح البرازيل. الدوري ما انحسم ترى، كان ما زال باقي في الدوري 3 مباريات على الأقل. طلب أنه يأخذ إجازة ويروح البرازيل عشان يرجع للمعسكر في لندن بشكل كويس، ولأنه ما عسكر في هذا الموسم، فإنه بسبب حالته التنفسية ما وده يكمل هذا الموسم. وفعلا حصل، والهلال في عز يعني الطحن علشان يأخذ ذاك الدوري اللي كان معجزة أنه يرجع يأخذه، سمح لأنه يسافر ورجع له في المعسكر. ولما رجع في المعسكر بدأ مع أول أيام المعسكر وحتى نهايته، فأخذ التأهيل كاملا في ذاك الوقت.
كنا نحط عذر له في السابق،
يعني كنا نحن نتوقع أن هذا الشيء يتعب بدنيا. في ذاك الوقت أبو علي كان سلمان الفرج وتعرض لإصابة الساق في آخر دقيقة من آخر مباراة في الموسم، وكان واضح أن سلمان على الأقل ما راح يلعب. يعني إذا هو بمقياس صحيح المفترض أي مدرب في ذاك الوقت يستبعد سلمان من تشكيلته في فترة ما قبل كأس العالم، لأنه الكل يدري أن سلمان يبغى يأهل لكأس العالم، والكل يدري أنه بياخذ وقت على الإصابة اللي تعرض لها في مباراة الفيصلي. فهذا الوقت مني كان المفروض يملاه ماثيوس بيريرا. فالوحيد اللي كان يجلسك على الدكة، المفترض أنه الوحيد اللي جلسك على الدكة هو سلمان، لأنه في رسم 4-3-3 الثمانية الأيسر اللي هو المكان المفروض أنك أنت تتقن تلعب فيه كان سلمان هو اللي يملاه، وسلمان ما شارك هنا. فهو يعني هنا تبدأ تبان قيمة. أنت استثمرت يا الهلال في هذا الأجنبي 18 مليون يورو، فعلى الأحرى أنه يقدر يشيلك في هذه المواقف، عوضا عن أنه المفروض أصلا يلعب بشكل أساسي في اكتمال الفريق، لكن على الأقل هنا يلقى فرصة، بناء على الفرصة يلقى نفسه ويبدأ يتوهج بشكل تدريجي. الغريب جدا أنه إلى وقت عودة سلمان بيريرا كان لاعب تائه إلى أبعد حد. يعني طبعا أنا هنا ما أنكر أنه في الموسم الماضي وهو سيء أو متذبذب ما قبل مباراة النصر، يعني تحديدا في فترة ليوناردو جارديم، كان يقدم بعض المباريات تعطيك بعض انطباعات أنه هذا اللاعب عنده الشيء اللي يستمر فيه للهلال، ولكن بالتأكيد من 10 أشهر تحديدا من شعبان الماضي إلى اليوم هو في انهيار يزداد. وأنا هنا أعيل كثير صراحة على شخصيته وعقليته، لأنه على الصعيد التكتيكي رسمت كل السيناريوهات اللي طلع أفضل ما عنده. يعني كل مكان ممكن ينجح فيه بيريرا في مستقبله القادم هو نحط فيه في الهلال اليوم. فمع دياز لعب في 4-3-3 8 أيمن و8 أيسر، ولعب قدام الرائد وقدام الشباب في الموسم الماضي قدام الشباب في كأس الملك كطرف أيسر، ولعب برضو كطرف أيمن، فهو هنا أشغل كل مكان الوسط، وغير تشكيل دياز مرتين هذا الموسم عشانه. فمباراة الوحدة لو تتذكر أبو علي وانت ذكرتها هنا في بودكاست مرتدة، أول ما نزل بيريرا تحاول تشكيل 4-2-3-1، وقف سلمان جنب كاريو، عفوا جنب كولار، كل هذا عشان يبقى هو في العشرة جنب طرفين فاتحين عرض الملعب وقدامه مهاجم، فعلى الأقل يأخذون اللعيبة منه ويقدر يعطيك اللونج باص هي اللي يتميز فيها، اللي ممكن الحالة الشيء الوحيد اللي استمر ما فقده، ومع ذلك ما كان يقدر يعني يكمل. المنتخب عاد من كأس العالم، أول مباراة لها أعتقد كانت قدام الباطن، الباطن فريق يعاني كثير، فدخل دياز وميشيل أعتقد في الدكة، وفي كذا لعب مهم في الدكة، كل هذا عشان يبني أنه عنده ثلاثة في عمق الملعب في الثمانيات، كاريو وكنو بريرا عشرة قدام رأسين حربة ماريجا ويقالوا، كل هذا علشان يقدر يطلع أفضل ما عنده. وكانت هي آخر مباراة شارك فيها مع نادي الهلال في هذا الموسم بناء على مستوياته السيئة. بعد ذلك في مباراة النصر كان على الدكة، في مباراة ضمك كان على الدكة، ثم أربع مباريات متتالية، الاتحاد والرائد والعدالة وأبها اللي هي العانة فيها كثير تحديدا قدام الرائد وضمك والنصر، بريرا لم يشارك ومع ذلك ما حد فقده. هذه النقطة أتوقع أنها مجازية توضح لك كل شيء، أنك أنت أغرى لاعب وفي غيابك ما حد يفقدك.
يعني أنت تتكلم أبو سعود المباراة اللي أشرت لها، مباراة الهلال والنصر اللي كانت في مارس، بداية مارس الماضي، اللي يمكن آخر مباراة فعلا تقول أن بيريرا قدم فيها أداء جيد، كانت 4-0 في الدوري في 3 مارس الماضي. من يومها إلى اليوم تتكلم عن أكثر من 10 شهور، كل اللي سواه بيريرا مع الهلال أنه صنع هدفين وسجل هدف في 10 أشهر على لاعب هو المفروض أنه أغلى صفقة أنت يعني عملتها طوال تاريخك. إذا كانت كل الظروف مهيئة لبيريرا أنه ينجح، وإذا كان الهلال قاعد يمر بفترة جيدة، لأنه أحيانا في يجيك لاعب مميز بس لسوء حظه أنه أتى مع الفريق في مرحلة دروب أو في مرحلة انتقالية، لكن لما تجي مع فريق فأصلا أشبه بالقطار المنطلق يسهل عليك أنه أنت خلاص تنضم إلى هذا الركب وتبدأ تعطي نجاحك وتأثيرك المنتظر منك. ولكن على الرغم من كل شيء اللي ساعد بيريرا على أنه ينجح إلا أنه ما نجح، وارجع أقولك يخليك تحاول تطرح السؤال الكبير هذا، إنه لماذا؟ وش الدرس اللي أنت بتتعلمه كنادي الهلال، كمفاوض دوري السعودي لأنتي ككل، عشان ما تقع بكرة في فخ يشبه فخ اللي وقع فيه الهلال مع بيريرا؟ لأنه في اللحظة اللي الهلال تعاقد فيها مع بيريرا ولا واحد يقدر يقول الهلال خذت قرار خطأ. ولكن أعتقد إنه أهم درس تعلمناه، لا تشتري إنسان باع غيرك لأجلك، لأن بيريرا حرفيا باع واستبروم عشان يجيك. تعرف أبو سعود خلال متابعتنا كلنا للدوري الإنجليزي أن اللاعب لما يقدم طلب انتقال معناته أنه وصل هو النادي إلى خلاص مفترق طرق، يعني يصير مثلا أنا أبغى لاعب عندك أبو سعود، فأفاوضك حاول أقنع اللاعب، يدخلون وكلاء، يدخلون وسطاء في الصفقة، يطلع الموضوع ممكن في الإعلام، لكن لما يصل اللاعب إلى أنه يقدم خطاب مكتوب يطلب فيه الانتقال معناته أنه ما أبقى للنادي أي خط رجع أنه ممكن يرفض، أو الجمهور ممكن حتى ما يتقبل اللاعب لما يوصل إلى هذه النقطة. وقليلين جدا اللاعبين اللي ترى في البريمير ليج اللي يقدم طلب انتقال ويصر النادي على بقائه، في الغالب إذا وصل لأنه يقدم طلب انتقال خلاص الموضوع انتهى. بيريرا ما اكتفى بس أن يقدم طلب انتقال، بيريرا نشر بيان أو خطاب في مواقع على التواصل الاجتماعي يقول فيها أنه هذا حلم حياتي وأني أنا بروح، حط الضغط على ناديه. يعني بدل ما تكون أنت في صف ناديك وناديك هو اللي يتولى المفاوضات، حط الضغط على ناديه وسهل الأمر على الهلال. وأعتقد أنه من اللحظة اللي هو طلع فيها ذاك البيان كلنا جانا شعور أنه الصفقة خلاص تنتهي للهلال. فهو هنا فعليا بيريرا وش سوى؟ هو باع الفريق اللي كان يلعب له عشان يجيك. واليوم بيريرا أنا أقدر أقولها بكل ثقة هو باعك، وما تدري من اللي بيشتري بعدك، لأنه الرجل في عقده 5 سنوات، الحركات اللي هو قاعد يسويها، التصرفات اللي هو قاعد يسويها، تصرفات لاعب يبغى يطلع من النادي. هو أحد أمرين، إما واحد يقعد يأخذ راتبه وجالس ما يلعب، وهذه للأسف هذا النموذج اليوم كثر في كرة القدم. يعني زمان أنا تابع الكرة من التسعينات كان من الصعب جدا أنك تشوف لاعب يرضى إنه يقعد على دكة الاحتياط وهو يعرف أنه يقدر يلعب أساسي ويكون مؤثر في مكان آخر. لكن اليوم عندنا نماذج عديدة. يعني أنا مثلا من محبي ريال مدريد، ابتلينا خلال السنوات الماضية بجاريث بيل، إسكو، مارسيلو، حاليا هازارد، وأكثر من لاعب. تعرف قالك ناشي في حلقك ما هو براضي يطلع، ولا في فريق بيدفع له نفس الراتب اللي هو قاعد ياخذه عندك، والرجل راضي انه يكون خيار ثانوي وعنصر هامشي في التشكيله، واللعيبة يروحون ويجون ويحققون بطولات ويجيبون منجزات، وهو بس عرفت اللي راكب معهم في الطيارة نازل معهم من الطيارة، ما هو قاعد يسوي أي شيء ثاني. يعني مكتوب في سجلات إيدن هازارد أنه جاء مع ريال مدريد تشامبيونز ليج، ولكن لا ناقة له ولا جمل فيها، اللي جابها بنزيما وفينيسيوس وبقية العناصر، وعادي عنده. لما يتعلق الأمر بالمنتخب فجأة يصير لاعب ثاني هازارد. فكثرت النماذج هذه في الكورة مؤخرا، وواضح أنه بيريرا أحد هذه النماذج، اللي ما عنده مشكلة أن يتحول إلى عنصر هامشي في الفريق، يسافر معهم يروح ويجي معهم يعسكر يتمرن، بس ما عنده اهتمام حقيقي أنه يلعب ويأثر ويصنع تأثير مع الفريق. أهم شيء نهاية الشهر ينزل راتبي، طالما أنا أداوم اللي هو عبارة عن التمرين وحضوري لمعسكرات المعسكر المباريات معناتها أنا داوم معناتها أنا استحق راتبي، لكن ألعب ما ألعب ما يهمني الموضوع كثير. يعني هذا المستوى من خلينا نقول من
لا مبالاة.
ويعني وأنا أتوقع أنه خلال السنوات الجاية يبي يصير في تغيير في صيغة عقود اللاعبين، أو أن الفيفا بتحط يعني بند أو شيء يغير هالواقع، لأنه اليوم أندية كثيرة قاعدة تعاني. يعني برشلونة سابقا مع بيكي وبوسكيتس وأكثر من عنصر، يعني أندية كثيرة بالعربي تتورط بعقود لاعبين، أهم ما علينا يأخذ راتبه ويقعد، ما عنده أي مشكلة في أن يتحول إلى عنصر هامشي. وهذا اللي سواه بيريرا، أنه خلال الفترة الأخيرة يعني الهلال قبل على نفسه أن يكمل الموسم بعدد أقل من اللاعبين الأجانب، لأنه فعليا هذا وجوده وعدمه واحد، ما له أي تأثير. له قاعد ينضم لقائمة مباراة، وله قاعد يلعب، وله قاعد يصنع تأثير، وإذا نزل الملعب غير مبالي وغير مكترث، يعني لو الفريق يخسر مباراة تنقلب عليه من لحظة نزوله إلى أن يخسر نتيجة قليلة، ما يفرق معه. ما الفريق هذا لا قام ولا قاعد عنده، فهذه مشكلة. وش اللي يوصل لاعب للشعور هذا؟ وش اللي يوصل لاعب إلى أن الفريق من حولك كويس؟ يعني أتفهم أو ما أتفهم، حتى هذه ما أتفهمها، ولكن ممكن تجد 1% عذر لو الفريق سيء، تقول لاعب والله محبط لأن الفريق سيء، لأنه قاعد يجتهد ويتعب فزملاء مستواهم سيء، فيبدأ هو يصير سيء زيهم. يعني هم التفاحة الفاسدة اللي وصل ضررها إلى أن حتى هو يصبح لاعب كذا انهزامي وبدون شخصية. لكن لما كل اللي حولك يكونون كويسين، ولاعب زي كاريو، أنت لما جيت كاريو ما كان خيار محبب عند جارديم، والموسم الماضي كاريو ما كان بداية الموسم ما كان بوضع الطبيعي يعني، وبعدين مع دياز مغير مركزه رجع ثانية. أنت قاعد تشوف حتى اللعيبة اللي كانوا احتياط لك قاعدين ينزلون يأخذون أماكن أساسية ويثبتون أنفسهم، ومع ذلك ما حرك فيك شيء. فأعتقد أنه العلة، كل العلة في بريرا كشخص كإنسان وليس كلاعب كرة قدم. الرجل ما عنده أي رغبة ولا عنده أي تقدير لكل ما قدم له الهلال، فبالتالي لاعب زي هذا أعتقد أنه أنت تنتظر متى اليوم اللي تتخلص منه، حرفيا تتخلص منه. يعني لا تقول تبيعه، لا تقول هي في نهاية أمر هي بيع ولا انتقال ولا ليكون، لكن تعرف لقالوا لك يعني بالشعبي الفكة منه غنيمة. هذا هو.
أنا بعيد شيء برضو بعي، أعتقد أنه ذهني، أعتقد أنه في جانب كثير ذهني، وفيه جانب المفترض أنه ما يعيب بريرا بس أنه مع الأسف عابه. تكلمين عن نوع من الصلابة الذهنية. كم مرة سلمان الفرج وسالم الدوسري انحطوا في مواقف أنهم محط نقد لاذع من جمهور الهلال؟
كثير.
مع ذلك هل هز في استقرارهم شيء؟ يعني تتوقع أنه خلال شهر ينسى هذا الموضوع لكأنه صار شيء. بريرا مرتين انحط في هذا المكان، ولكن الغريب أنه إلى حد ما كان ما في نقد لاذع عليه، ممكن موقف واحد منهم كان في نقد لاذع عليه. أنا هنا أتكلم عن خروجه في مباراة النصر الدور الأول الموسم الماضي، لما مع خروجه أعتقد أنه شتم جارديم مدرب نادي الهلال السابق. هنا قرر الهلال قرار صراحة جدا يحترم أن يقف في صف جارديم وأن توقع العقوبة كاملة على بيريرا إداريا وماليا وفنيا، ويعني أن يعاقب بأنه يستبعد عن تدريبات الفريق بعد أن يعتذر للمدرب. طبعا الكلمة اللي قالها ما تنقال، أو ترجمتها ما تنقال بالأصح. وهنا قرر فيها الهلال انه يصف في صف جارديم، ما هو اللي جارديم نفسه، جارديم وقتها كان يعني مثار حنق ومثار انه ما راح يكمل اصلا مع الهلال، والاغلب يعتقد انه الشيء الوحيد اللي يخلي جارديم يكمل هو كونه انه الهلال مرتبط بمونديال العالم، فما في كان في وقت انه يغير مدرب في ذاك التوقيت. ففي ذاك الوقت قرر الهلال انه يعاقب بريرا، واعتقد انه بريرا نفسه ما كان لاعب جيد في التعامل الذهني مع ذيك المرحله، كان جدا يعني خلنا نقول غير واثق في نفسه، وكان أكثر شخص على مستوى هذه الفترات غائب جدا ذهنيا. وأعيل إلى موقف ثاني لو هو يا آخر مباراة ليوناردو جارديم قدام الأهلي المصري لما انطرد. أتوقع برضو هذه كانت من المواقف اللي هو كان سيء جدا في التعامل فيها، أو خلينا نقول ضعيف، مو بسيء، ضعيف في التعامل فيها، لأنه كثير من اللعيبة يمرون بمواقف سيئة. سلمان فرج انطرد قدام النصر في موسم 2014 في مباراة كان ممكن يحسم فيها النصر الدوري على حساب الهلال. سالم الدوسري انطرد برضو قدام النصر، يعني أتكلم ليش أتكلم في مباراة هي والنصر لأنها مباراة كلاسيكو فالخطأ فيها بعشرة. سلمان الفرج أول مباراة عودة له بعد إصابة 10 شهور جمهور الهلال انتقده إلى حد ما، صارت مشكلة ما بينه وبين جمهور الهلال على مستوى إنستغرام أو بعض جمهور الهلال، ما أقدر أقول إن هذا جمهور الهلال كله. سالم الدوسري برضو أكثر مرة في 2016 2015 كان الجمهور يحضر النادي عشان يصرخ على سالم، ما حد منهم انهز لأنهم لعيبة كبار. هنا بيريرا ما نحط انه ترى في نار الجمهور ابدا، وعلى ذلك انهار. يعني ذلك
ذكر حتى علي البلاهي يوم مباراه الفيحاء اللي كانت في نهائي كاس الملك
بعدها مباراه واحده قدام الاتحاد في نفس الملعب قدم اداء عظيم.
يعني الهلال اصلا تاريخيا في عندك كثير من اللاعبين اللي يعني يعودون، انا ما ابغى اقول من العدم، بس يعودون بعد ما تشعر انه فتراتهم الذهبيه في فتره ذهبيه في مسيرتهم الرياضيه انقضت. يعني ممكن نتذكر عبد الله المعيوف، يعني جاء للهلال من دكة الأهلي، وجاء للهلال في فترة يعني الهلال كان عنده مشكلة كبيرة جدا في حراسة المرمى، أعطاه الهلال الثقة. مع الوقت تحول عبد الله المعيوف إلى أنه اليوم يصبح حارس المرمى السعودي الأساسي الوحيد في الدوري، يعني النادي الأكثر تتويجا والأكثر نجاحا اللي المفروض أنه يكون في كل مركز ما يلعب عنده إلا صفوة اللاعبين ومن بين الأفضل في الدوري، حارس الأساسي وحارس محلي. مع أنه لما جاك من الأهلي كان احتياط لياسر المسيري، ولكن أعطاه الهلال الثقة. ذات الأمر لما جاء سعود عبد الحميد مثلا للهلال، وصح قاعد يمر فترة جيدة مع الاتحاد، لكن كم عدد الأشخاص اللي توقعوا أن سعود عبد الحميد بيكون الظهير الأساسي في الهلال على حساب محمد البريك، وبيكون الظهير الأساسي في المنتخب على حساب البريك وسلطان الغنام، اللي كان نقول يا هذا يا هذا يعني يستاهل أن يلعب أساسي في المنتخب. جاء هذا وتجاوزهم كلهم وأصبحوا الخيار الأساسي بالنسبة لرينارد في المنتخب خلال الفترة الماضية. علي البليهي وش كان قبل يجي للهلال؟ فالهلال تاريخيا زي ما قلت أنت أبو سعود في لاعبين تنحط عليهم ضغوطات، والهلال يساعدك أنه تتجاوز هالضغوطات، ويساعدك أنه أصلا فترتك الذهبية في مسيرتك الرياضية تكون عندي، تكون معي، لأنه الفريق يشيلك، المنظومة تشيلك، البيئة تشيلك، أشياء عديدة موجودة في صفك. ولكن زي ما قلت كل ذلك ما فات، تشعر أنه لاعب هش جدا تجاه المواقف والصدمات اللي تجيه. نشوف لاعبين كثير سواء محليين ولا أجانب على قولتهم يطيح ويقوم، يعني تمر عليه فترة ينتقد فيها، يمكن أبرزهم كاريو بداياته ما كانت مثالية، بعدين لامس السماء مع الهلال في دوري أبطال آسيا 2019، بعدين رجع صار عنده دروب ثاني، بعدين رجع ارتفع مرة ثانية. كويار بدايته مع الهلال كان في نقد، اليوم عدد الأشخاص اللي يطالبون بتغيير كويار أقل بكثير من اللي كانوا قبل سنة وسنتين. فطبيعي جدا أنه أنت مع الوقت تبدأ تتحسن، ظروف ما تساعدك في البداية، ما أنت مستقر، ما أنت منسجم. لكن المشكلة عند بيريرا أنه كان كل ما يمر الوقت كل ما يصبح أداءه أسوأ.
وأزيدك من الشعر بيت أبو علي، المسألة تكون أصعب إذا صار خلنا نقول العتب عليك من لعيبة الهلال اللي حولك،
والهلال المجموعة يعني ما هم متقبلينه.
أكيد طبعا، أنا أتكلم هنا
عن معلومة ولا استنتاج؟
كلها استنتاج. تبي معلومة معلومة تبي استنتاج استنتاج. أتكلم هنا عن كمية اللعيبة اللي حاولوا يساعدونك ودروا إنه محاولاتهم كلها كانت جهد مهدور، ونهاية يتكلم عن قادة في الهلال ما هم أي لعيبة، يعني لما يحاول أن يساعدك فهو يضغط شوي على زملائه. أتكلم هنا عن جانب إداري، وفر لك كل شيء تتمناه، وفر لك كمية زخم وصدام مع ملاك وست بروميتش على الاستماتة أن تأتي للهلال. وفي نفس الوقت أتكلم هنا برضو حتى عن الفترات اللي كان فيها ماثيوس بيريرا يفقد الكرة في لحظات حساسة، تعني أن اللاعب اللي وراك ما بياخذ كرت أصفر أو بيجي شد عضلي أو بتروح في مرماك. أتذكر كثير حالات وكانت مثل كذا لجوستافو كيلار تحديدا في فترة دوري أبطال آسيا في دور مجموعات الموسم الماضي هذا أو عفوا رمضان الماضي، كانت في كورتين قطعها كويلار، أعطاها باص لبيريرا، ترتد اللاعب يركض يفكها كويلار، ولأن أقرب لاعب لها كان بيريرا فيرجع الباص وترجع ترتد. حط نفسك موقف كويلار، أنا بأضل طول وقتي ألاحق هذه الأخطاء. نفس الشيء ترى يقع على علي بليهي وعلى شكل أكبر على جانج، لأنه جانج واحد أبطأ من بليهي وأبطأ من كويلار، فمعناته بتكون أكبر، فأنت جالس تحط لي موقف حساسة. هذا كله غير
يعني بعد. انت تعتقد ابو سعود انه خلقت مشكله بينه وبين اللاعبين لانهم كانوا يلومونه كثير؟ يعني
اي انه انت فقد الكره بشكل سهل
اذا احنا نبلش
اي وحط في المقياس هذا ابو علي، انه في نفس اللحظات اللي انا احتاجك في موقف دفاعي ما اشوفك، سواء كنت ظهير ايسر ولا ظهير ايمن، انا لما احتاجك تجي توقف بس قدامي عشان يخف عني الضغط، وانا هنا اتكلم سالم يرجع يوقف، سالم اكثر لاعب في الفريق يطلب الكره في المساحات قدام، ميشيل يرجع يوقف، ماليجا يرجع يوقف، تكلم هنا يوقفون على تقريبا زاوية منطقة الجزاء عشان يدعم الظهير، أنت آخر لاعب ممكن يجي يوقف في هذا المكان، لأن الشيء يعرف بنقيضة في الفترات اللي كان يشارك فيها مصعب الجوير، مصعب وقتها 18 سنة، مباراة ضمك اللي سجل فيها في شوال الماضي لما كانت المباراة في أعتقد المحالة، كان الهدف جدا جميل، ولكن في نفس الأوقات كنت تشوف مصعب يرجع يوقف وراء. مباراة الفتح أبو علي اللي خسرها الهلال بسبب أنت سببها مصعب، مصعب يوقف المواقف الدفاعية أكثر بكثير من أي لاعب أكبر منه، فأنت وش قيمتك كلاعب إذا كنت في هذا الزمن أكثر من يفقد الكورة في نفس الوقت أقل من يستعيدها؟ يعني معادلة جدا صعبة، وش قيمتك؟ يلا يلا تقول أنا ميسي عشان تتقبل هذه الفكرة، يلا يلا يعني يلا يا هتكلم هنا، حتى ميسي ترى وعمره 35 سنة وهو لاعب أسطوري وتاريخي وعنده هذا الحس اللي هو أنه يقدر يمرر الكرة من أي بعد في الملعب، ما هو بريرا، ومع ذلك ما يقدر يفقد كورته بهالشكل. هذا غير طبعا نقطة أخرى صراحة تكتيكية عجيبة وغريبة جدا، ألا وهي يا أبو علي متى آخر مرة شفت بريرا يتجاوز لاعب؟ ترى أكاد أجزم ما له أي تجاوز من مرحلة الحركة اللي ممكن مباراة الاستقلال في دوري أبطال آسيا في نصف النهائي أو في الربع النهائي، هذه الوحيدة اللي شفته يتجاوز لاعب بالكورة. هذا غير أنه أصلاً كل كورة ياخذها يثبت عليها، نادر جداً منه ياخذها بجري ولا ياخذها على السرعة ولا ياخذها باستلام موجه، غالباً يوقف الكورة وهو سيء جداً في كونه يراوغ، فيسوء الموقف أكثر على اللاعب اللي بيكون خلفه. فالمشاكل التكتيكية بالنسبة له برضو مرعبة خلف كل شيء، متى آخر مرة شفته يسدد على المرمى؟ ولا كرة ثابتة ولا كرة متحركة، متى آخر مرة شفته يزود في ظهر إيجالو أو كان يزود في ظهر قميس؟ ما يزود في منطقة، فهو يطلب الكرة
عدم على القصر. يا أبو سعود لأنه ما يعرف ولا لأنه ما
أنا يبي؟ أنا أطلب أي أحد،
الأمر كله يتمحور حول هذا السؤال، لأنه ما يقدر، هذه إمكانياته ولا أنه ما يبي؟
أنا أطلب أي أحد يجي يشوف آخر موسمين له مع وست بروميتش وشوف المواقف في التسديد، تدخل على ستات ولا أو إسكاوت ولا شيء ويسحب تسديداته على المرمى ولا يسحب أهدافه في الشامبينشيب. أتذكر زين في 8 أهداف اللي سجلها كان منها حدود 5 كان يزيد داخل المنطقة، كان يزيد على القائم الثاني، كان يزيد خلف المهاجم، مع الهلال الأمر مختلف. في البريمير ليج كان يأخذ الكرة من الطرف في الأطراف يجري على فريق مثل تشيلسي وسجل هدفين أو حتى 3 في مباراة انتهت 4 لوست بروميتش، وكان لما يقابل المرمى عنده جراءة يعني يأخذ الكرة في المرمى. هنا في الهلال لاعب ثاني، يعني مسخت كل صفاته التكتيكية والفنية عدا اللونج باص، الباص الطويل هذا
هو
اللي هو أصلا بس. اللي هو أصلا لو ترجع بولمندري محمد شلو هو الحين مدرب وتقول له بولمندري تعال هنا بأصف مريقا يسحب الظهير وأصف ميشيل يسحب الظهير المعاكس وبصف سالم يسحب له واحد ويقال وموقف لسنترين وراك محور وراك محور ثاني، فكل هذا القطر لك فاضي بس عطني اللونج باص هذا. توقع شلو مو قادر يسويه؟
تعرف قالوا تمرة لاعب معتزل على الواقف
يعني. بيعطيك اياه ألف
بس هو السؤال أبو سعود وش اللي وصل لهالحال؟ وش اللي خلى لاعب بهذه القدرات والإمكانيات يتحول إلى هذا السوء معك؟ لأنه أنا مقتنع أنه في مشاكل اللاعبين في نجاح أو فشل الصفقات الموضوع ما هو بكله فني، ما هو بكله رياضي، يعني في أحيان كثيرة اللاعب قد يفشل لأسباب شخصية، أسباب نفسية، لاعب ما هو مرتاح. وأنا بصراحة ما لي لاقي البريرة تبرير لسبب لو قلنا أنك أنت جيت البيئة جديدة مختلفة عنك تماماً، كثيرين اللي جوا البيئة جديدة يعني قالوا من أوروبا جاء لين عندك هنا للدوري السعودي ما شعرنا أنه عنده مشكلة. رجل كريستيانو رونالدو جايك من مسيرة في الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي ويلعب في أعلى مستوى من أول مباراة اللي كانت قبل أيام في كأس موسم الرياض أو حتى المباراة الرسمية اللي مع النصر، تشعر أن الرجل راغب وعنده تواصل جيد مع بقية العناصر في المجموعة. بيريرا من أول ما جاء وتحسه منعزل. لاحظ أنك جيت للهلال في فترة مدرب الهلال البرتغالي، وأنت نشأت وتكونت كلاعب كرة قدم في البرتغال، ولو ما نشأت فأنت برازيلي تتكلم اللغة البرتغالية، فالتواصل مباشر مع جارديم ومع مساعدين اللي معاه. لاحظ أن ماريغا وكاريو الاثنين لعبوا في الدوري البرتغالي، فطبيعي يتكلمون برتغالي، فطبيعي يكون في تواصل بينك وبينهم. لاحظ أن بعد ذلك جاء ميشيل لاعب برازيلي، فالمفروض أن يكون أيضا في تواصل جيد بينه وبين يعني أكثر من عنصر موجود في الفريق، ومع ذلك ولا واحدة من العوامل هذه ساعدت اللاعب إنه ينجح. عشان كذا أنا خلاص يعني خرجت بس يعني برأي واستنتاج من كل هالعوامل إنه هو نفسه ما يبغى، إنه هو نفسه
ما يبغى،
ما يبغى
أو
ينجح.
ما يقدر.
لا هو يقدر، هو لو بغى يقدر لكنه ما يبغى. وش السبب؟ هل هو يبغى يطلع من الفريق فيروح فريق ثاني ياخذ راتب أعلى؟ هل يعتقد أنه زي كثير من اللاعبين اللي جونا وبعد ذلك راحوا دوري تركي ولا راحوا دوري برازيل ولا أكثر من مكان، أني أنا الجماعة ذولا بلعب عليهم أو بطفشهم سنة سنتين وبنتقل بعد كذا لفريق ثاني؟ ما أعرف صراحة، لكن في المجمل أعتقد أنه أنا ما عمري شفت لاعب خيب الأمل زيه. يعني صحيح. الصفقات الأعلى في تاريخ دورينا زي أحمد موسى ما نجح، زي بريغوفيتش ما نجح، لكن كانت عندهم يعني شيئين ما هي موجودة في ماريغا. إما أن الفريق ما يساعدك، بريغوفيتش جاء الاتحاد في مرحلة الاتحاد كان سيء فيها وكان يعاني في الفريق ما يساعدك، أو أنه قدم مجهود وأظهر رغبة أنه ينجح لكن سبحان الله ما وفق الفريق ما ساعده. مثلا زي أحمد موسى كان يلعب كمهاجم ثاني أو مهاجم، جاء النصر وظفه كلاعب جناح أيسر، تقول نوعا ما التوظيف، بس أنه حاول كان يبذل جهد، كنت تحسه يحترق في الملعب لأجل الفريق. بيريرا لا تحس أنه يحترق لأجل الفريق، ولا الفريق تقول سيء فبالتالي تعذره، ما عنده أي عذر. ولذلك أقول لك أنا ما عمري شفت لاعب في الدوري السعودي خيب أملي وتطلعاتي زي بيريرا.
وأنا أتفق معك تماما، وعلي في هذه النقطة وأضيف شيء، أنه أحمد موسى جاي على فترة كان فيها النصر يبنى، يعني النصر 2017 مختلف تماما عن النصر 2018.
الفريق كامل تغير،
كله تغير،
سبعة جانب جدد وقتها جاء سلطان الغنام وحمد المنصور وجابوا عبد الله الخيبري في الشتوية، فتكلم عن
فريق جديد،
طاقم كامل،
فريق جديد. وأعذر برضو، مو معني ما أعذر بس أتقبل فشله، بريغوفيتش جاء على الاتحاد في فترة مطالبا ينقذ الاتحاد بالهبوط، الاتحاد أكبر من إمكانياته وهذا المكان أكبر من إمكانياته وتقييمه كان كارثي، كونه يأخذ هذا المبلغ ويقيم في هذا المكانة وهو أصلا لاعب طول عمره لاعب موسم واحد في كل الأندية اللي شارك فيها في تركيا وسويسرا والسويد، ولكن كل هذا وأزيد شيء أنه عمره عدى 30 سنة أو كان على مقرب من 30 سنة، كل هذا كان يعني يخليك تقيم بتقييم يعني مقارب لهذا الوقت. لكن رغم هذا كلهم ممكن تفهم هالثنين ممكن ليش ما نجحوا. يعني أتذكر زين أحمد موسى سنتين في ليستر سيتي ما كان يلعب إلا في الفي كاب والكارباو، بس هي اللي كان يلعب فيها، بينما ما كان يشرك ليستر سيتي أبدا، تحديدا بعد إقالة رانييري وعير لسيسكا موسكو مرة ثانية، وحتى في سيسكا موسكو ناديه السابق ما كان يعني هذا اللاعب اللي مثل ما هو يقيم بناء على المونديال. لكن بيريرا كانت عنده استمرارية في اللعب وكان يلعب في ستوبرمش بشكل أساسي، وقبلها كان فرانكفورت أعتقد معار، وقبلها لشبونة، كان لاعب مؤثر جيد وعمره شاب وجعل نادي ناجح ونادي حطه في المكانة اللي بياخذ فيها دوري أبطال آسيا. يعني إحنا بنبني عندنا أربعة جانب بس أنت العشرة، واحد في الكاريو خارج القائمة، ورغم ذلك كان الفشلة جدا ذريع. واللي صراحة حسنا غريب وغير مفهوم كمية مرور الوقت وفقدان اللي خصائصه في هذا الوقت. يعني أنت تشوفه في بدايته كان يلعب الكرات الثابتة والفاولات بشكل جيد، ما عاد الحين يلعب هذا الشيء. في بداياته مع الهلال كان متحفز دائما أنه يطلب الكرة بشكل مباشر، يعني يطلب الكرة أمامه، هتكلم اليوم ما يطلب الكرة اللي في رجله. في بداياتها برضو مع الهلال قدم بعض المباريات الجيدة. أتكلم هنا عن مثلا مباراة الاستقلال، مباراة النصر في كأس الملك كانت هذه آخر مباراة، مباراة حتى اللي هي كانت قدام الجزيرة الإماراتي، مباراة تشيلسي برضو كانت جيدة. جب هذه المباراة اللي هي ما هي بعيدة أو آخر فترة جارديم وقارنها بهذه النسخة، تحس إن فرق بينهم 16 سنة مو بست شهور، تحس إن هذا اللاعب كبر كذا بشكل مو طبيعي. هذا غير طبعا الأشياء اللي تتعلق بشخصيته، أنا أعتقد إن شخصيته جدا ضعيفة. أنا أعتقد إنه من نوعية اللي يقدر كل مدافع إنه هذا مدافع، ويحس إنه كل لاعب أفضل منه بدنيا، ويحس إنه كل لاعب أصغر منه. احتك مع كل نوعيات اللعيبة اللي تطري في بالك في هذا الدوري وكلهم قدامهم كان يفشل. أتكلم هنا عن آخر 10 شهور كلهم كان يفشل بشكل مو طبيعي. فهذا الشيء يبني مشكلة إنه اللاعب اللي حولك متى بيتحملك، ومتى بيتحمل كون الكرة تخسر، ومتى بنحس بقيمة اللاعب اللي عمره 18 سنة إذا نزل من شدة مع إنك سيء. أنت تحاول تساعد نفسك أولا عشان تقدر تقنع غيرك إنه يساعدك. إذا كنت ما تجتهد لا تعتقد إنه اللي جنبك بيحترق دمه عليك، بل بالعكس بيحترق دمه منك. وهذا اللي فعلا كان يصير في نادي الهلال حتى على مستوى أهمية المباريات والاستخفاف بها، كان واضح جدا أنه ما يقدرها خير تقدير، ويعتقد أنه جاي من مان سيتي ما هو من وست بروميتش في البريمير ليج. فعشان كذا انصدم بالواقع، وكانت عقليته أضعف كثير من أنها يصمد أمامه.
أنا أعتقد أنه الكلام اللي أنت قلته أبو سعود في موضوع علاقته مع اللاعبين قد ترى هذا يكون أحد أهم الأسباب اللي من المفترض أنها تساعد الهلال على العودة في الفترة القادمة. أنه أحد الحلول التصحيحية أنت تسويها أنه طالما في عنصر في كثير من اللاعبين ما هم مرتاحين لوجوده، عندهم مشكلة معاه، فبالتالي قد يكون إبعاد عن الفريق هو واحد من الحلول اللي أنت تأخذها في المرحلة القادمة.
وتتوقع بعد أنه وين بيروح؟
أنا أتوقع أنه بعد العارة ما رح يرجع الهلال. آخر مباراة لعبها بقميص الهلال خلاص جت وانتهت، يعني ما أتوقع أنه حيعطى فرصة ثانية،
خصوصا أن الهلال بيكون متاح فترة التسجيل الفترة الجاية. فبالتأكيد ما كان ما راح يكون
إذا ما صبر عليك وهو محدود،
فكيف
ما عنده الانتشان بصبر عليك
وهو يعتقد أنه عنده على الأقل قدرة مالية
بالضبط
أنه يقدر يملأ هذا المكان. فنفسك أنا والله ما أتصور أبدا أنه الهلال بيعطيه فرصة ثانية، مع أنه كان على الأحرى أن ما يكون تسويقه صعب، لكن من شدة سوءه بيكون صعب
تبلش فيه. ممكن أفضل حل ذكر سؤال الهلال مع ليو بوناتيني أنه تعيره سنة، فريق أوروبي حد عند الأوروبيين ما لها اللي يلعب يعني،
صح
تعيره سنة، لو قدم مستوى بعدها ممكن تجيك عروض للبيع، تقدر أنك بعد ذلك يعني تعوض له جزء من المبلغ اللي انت
صحيح فيه. أو تسقط على الأقل التكاليف القادمة. أتذكر فعلا والفرهامت مع بوناتيني سوى نفس الشيء، أعتقد خلال سنة ثم شرع عقد السنة الثانية، وكان يقيمه كلاعب بديل. ولكن على الأحرى أتفق معك أني ما راح أشوفه مرة ثانية حتى لو راح للدوري البرازيلي. وكني قريت صراحة الصيف الماضي أكثر من نادي برازيلي تكلم عن ماثيوس بيريرا، وأعتقد أن الهلال لو ما كان ممنوع من التسجيل ما كان بيتردد. بيظل هنا سؤال، هل هذه النوعية من الصفقات يلام عليها أي طرف في اتخاذ قرارها؟ أتكلم هنا عن مدربين اثنين وإدارة نادي واللاعب نفسه. انا عني ما اقدر الوم احد صراحه.
شوف احنا بسعود نحكم من الملعب 90 دقيقه والملعب اللي احنا نشوفه في الملعب، لكن حتما في تعامل يومي مع اللاعب، يعني في اجتماعات مثلا ما بينه وبين اداره الكره، في اجتماعات مع المدرب مع اداره النادي. انت ما تقدر تعطي حكم وانت ما تعرف مقدار الجهد اللي تم بذله مع اللاعب لمحاوله معالجة المشاكل اللي موجودة عنده. قد يكون في تقصير فبالتالي ما بذل الجهد، فتتحمل الإدارة جزء من المسؤولية، وقد تكون فعلت كل ما بيدها ولكن اللاعب ما هو براضي يستجيب. عشان كذا أنا أقولك أنه حنا نقيم في اللحظة اللي أعلن الهلال فيها التعاقد مع بيريرا، ما حد وقتها يقدر يلومك ولا يقولك أنها صفقة غير ناجح، لكن وش صار من يومها إلين اليوم أنت ما تعرف إلا اللي تشوفه في الملعب، وتحاول من خلال اللي أنت تشوفه في الملعب أنك تستنتج أنك اللاعب طالما مثلا هو بهذه اللامبالاة معناته أنه هو والله مثلا ما بقاعد يتمرن بشكل جيد، أو عنده علاقة مثلا غير جيدة مع اللاعب. مع التفاصيل اللي ذكرتها هي مهمة في الحكم وفي التقييم، اللي مسألة أنه اللاعب المجموعة ما ترتاح له، يعني واحد من أهم الأسباب اللي أدت إلى أنه الفترات الأخيرة الحمد لله مع النصر ما تكون جيدة، أن اللاعبين في النصر زملاء ما كانوا مرتاحين، فبالتالي كان يحتاج أنه يطلع عشان المجموعة تشعر براحة أكبر، بينما هو اللاعب نفسه قد يجد نفسه في بيئة أخرى زي بيئة الاتحاد اليوم، ويرجع يكون عنصر مهم ومؤثر. أحيانا عرفت اللي ما يعني أن هذا غلط ولا هذا غلط، ما يعني أنه هذا تفاحة فاسدة ولا أن الفريق بيكون يعني هو قاعد يضر بالفريق، ولكن أحيانا ممكن يصير في توتر، ممكن يكون في سوء فهم زي أي بيئة عمل ثانية، فالتغيير يكون هنا إيجابي لمصلحة الجميع. فأنا ما أقدر صراحة أني أقول أنه الإدارة تلام ولا ما تلام في اللي صار بعد، لكن على الأقل في لحظة التوقيع إدارة الهلال سوت الشيء الصح، راح جابت اسم صغير عندها مش تطور كبير جدا، عقد لمدة 5 سنوات، فأقدر استفيد منك لمدة طويلة في مركز أنا أحتاجه، في مركز عندي 2 لعيبة كبار في السن زي جوفينكو وإدواردو، وأنت العنصر الشاب أغلى صفقة في تاريخ الدوري، جاي من ليفل عالي زي ليفل الدوري الإنجليزي، أنت قاعد تلعب مع أندية ما تساعدك في المنافسة، بتجي تلعب معاي فبتنافس على الدوري وعلى البطولة القارية. الهلال سوت كل شيء صح، لحظة توقيعها مع بريرا كل شيء كان صح، لكن اللي صار بعد كذا هذه قصة ثانية.
وأنا أزيدك برضو بنقطة أبو علي في هذا الموضوع، الهلال عطاه مكانه لدرجة أنه يسقط كاريو ويسجل هو، طبعا كاريو وقته كان سيء، وأنا كنت أتكلم هنا أنه كاريو نفسه كان يسقط وبريرا هو اللي يتسجل، إلى أن طبعا حضر دياز في رمضان الماضي وبدأ يسقطه من أسماء دوري أبطال آسيا. لكن مثل هذا النوع من الصفقات اللي هو تحضر فيه كل العوامل، أحيانا اللاعب يرفض ويقول لا. يعني أتذكر زين إيدن هازارد السنة اللي قبل فيها ما ينتقل إلى ريال مدريد، أتذكر نسخته جيدا، يعني تشيلسي كله كان أعمى أن هازارد انفتح، واللي يذكر تشيلسي اللي خذ اليوروب ليج وقتها صحيح مع ساري، ويذكر وش سوى إيدن هازارد وقتها مع بطل الشامبيونز وقتها اللي كان ليفربول في 2019، وكيف انه كان يراوغ في بطولة الكاس، وكيف انه طلع من اكثر لاعب وبعد ذلك سجل، كانت يعني نسخة عظيمة صراحة من إيدن هازارد. ووصل تشيلسي ذاك الى النهائي ولكن خسر قدام السيتي بركلات الترجيح. كل هذاك العظمة من إيدن هازارد، واللي برضو تراها استمرت في كاس العالم 2018، كان كابتن البلجيكا، وكان صحيح وقتها ما في احد يقول ان دي بروين افضل لاعب في بلجيكا، الكل كان يتكلم عن إيدن هازارد هو الأفضل في بلجيكا. كان باقي فيه عقده سنة، وكان ريال مدريد أكثر واحد ينتظره، وبعد ذلك قبل واحد مثل بيريز أنه ينفق عليه 100 مليون يورو،
مع أنه ما يدفعها في لاعب كبير، ترى
مع أنه ما يدفعها في لاعب كبير 100 مليون يورو. وش كان إيدن هازارد، كم خذ من فرص، كيف أنه خذ الكل مدريدي في مسألة الإصابات والتغذية والأداء، حتى بعد جاهزيته لما كان عائد من فترة كورونا، كيف أنه غاب تماما من كونه لاعب يهدد المرمى تماما لكونه لاعب ما يحب أصلا أنه يوضع في هذه الأماكن. فمثل هذه الصفقات ما أقدر ألوم فيها ريال مدريد، ريال مدريد وقتها كان فينيسيوس جونيور ما هو هذا الاسم صحيح، وكان إيدن هازارد واحد متاح في السوق يحتاج طرف أيسر، فطبيعي أنك تتوجه له، خصوصا إذا كانت فيه رغبة جامحة من اللاعب نفسه أنه يروح مدريد
صحيح،
المنطقي جدا أنه يجي. ولكن سبحان الله كل شيء حضر كأسباب ألا النجاح، يعني صار
هي توافيق وتفاصيل كذا في الداخل عمره ما يعرفها للي شغال داخل النادي، اللي قاعد يحتك مع اللاعب بشكل يومي هو اللي يعرف كل هالتفاصيل وكل هالمعوقات اللي من الممكن ما تساعده على النجاح. يظل بالنسبة للناقد للمحلل للحتى المشجع أنه أنت تحكم على 90 دقيقة اللي في الملعب، لكن وش قاعد يصير برا من مشاكل، من صعوبات اللاعب واجهها، هذه أشياء أنا أقول لك ما يعرفها لإدارة النادي. ولكن أكبر الأندية العالمية أجرت صفقات ولا نجحت، عندنا حتى في الدوري السعودي كثير يعني لاعبين، يعني لو أنت تأخذها قبل بداية الموسم مين أبرز اسم مثلا تعاقد مع الشباب كمسيرة، تحط سانتي مينا على رأسهم، هل تأثير سانتي مينا على الشباب أعلى بكثير من تأثير بقية العناصر؟
لا
طبعا. مع أنه سانتي مينا اللي جايك من الدوري الأسباني و فالنسيا وسلتا فيغو، والناس شافتها ضد ريال مدريد وضد برشلونة، أحيانا ما هو بشرط أن أعلى صفقة تدفع فيها مبلغ أو اسم وقيمة للاعب تجي أنها بتصنع تأثير. يعني الهلاليين كانوا سيرضون ولو بنصف التأثير اللي صنع إدواردو مثلا مع الهلال خلال الفترة الماضية، لكن لو الهلال تعاقد مع لاعب مغمور ما يعرفه أحد من دوري ما يعرفه أحد، أنا أقول ما كان بيكون أسوأ من بيريرا.
صحيح. لأنه في كل الأوقات هذه ما كان أصلا بيحط عليه المقياس الصعب هذا اللي نحط فيه لاعب بيجي الهلال، أو ينحط عليه هامش أنه كنت مفروض أنك تخلق اعتبار. يعني أنت جيت بعد سلسلة كانت طارق التايب، تياغو نيفيز، كارلوس إدواردو، سبيستيان جوفينكو، ماثيوس بريرا، أنت جيت تملأ المكان. أشوف كمية
لا وخذ رقم أبو يعقوب 15 أحد أشكال الرفاهيين أنهم يعطونك رقم يوسف ثنيان، يعني
صحيح كثيرة
يعني ممكن رقم 15 هو رقم عادي في أي نادي ثاني إلا في الهلال،
إلا الهلال
ومع ذلك ما فات.
عموما بأتمنى صراحة أنه ينجح في الوحدة الإماراتي عشان يسهل تسويقه وعشان يشوفه مرة ثانية أكيد. ومن هذا إلى ذاك الوقت أتمنى يا رب أنه يعني تحظى أنديتنا بكمية صفقات ناجحة تساعدها كثير أنها تظهر بالشكل الكويس، وإن كنت أنا صراحة ما أشك صراحة في إدارة الهلال في هذا الجانب، ولكن إلا ما تمر في هذه الأوقات الصعبة اللي تشوف فيها صفقاتك
في نهاية أمر صفقة يا أبو سعود، مش كل لو أنت تاجر مو بكل الصفقات التجارية اللي بتسويها بتنجح. لكن أعتقد إذا في شيء مهم للهلال المرحلة الجاية أنه رحيل بيريرا هي يمكن أول خطوة عملها الهلال، لما أعتقد ممكن تشاركني الرأي أبو سعود، اللي هو صنع وإعادة تشكيل الهلال اللي أعتقد في لها بوادر من الآن أنها راح تصير في الصيف الجاي.
صحيح.
مهم جدا الإدارة اللي بنهاية السنة راح تنتهي فترتها الرئاسية، وأنا شخصيا أتمنى أنها تجدد لفترة رئاسية قادمة، أن تتعلم من أخطاء الماضي، لأن بيريرا هو النموذج الواضح الصارخ لفشل صفقة لاعب، لكن فيته ما كان على قدر التطلعات، ولا ميشيل على قدر التطلعات، وكثير لاعبين في الهلال ما كانوا على قدر التطلعات. إذا آمنت أن عندك مشكلة في الاختيار، إذا آمنت أن عندك مشكلة في تحديد نواقص الفريق، تحاول تلاقي لها المشكلة حل، فبالتالي خياراتك القادمة بتكون مختلفة. إذا أنت اعتقدت أنك قاعد تسوي كل شيء صح بس اللعيبة ذولا ما وفقوا، ترى قد تقع في نفس الخطأ اللي توقعت فيه الفترة الماضية.
شكرا لك أبو علي.
شكرا لك.
أضيف آخر شيء كلمة، أتوقع أنه برضو ما بعد الدياز هي واحدة من أكثر الملفات المفروض أنها يبنانها في الهلال إذا كان الهلال يبني على موسم جاي. وأتمنى يا رب للهلال التوفيق ولكل أنديتنا. شكرا لكم، شكرا لعبد العزيز المزي في تسجيل وهندسة صوت هذه الحلقة، وفي التحرير رامز بيبان. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، نلقاكم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم.